بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحديث الثالث في باب الأدب من كتاب الجامع، حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه، نسمع الحديث أولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من الأحاديث الأصول، ولذلك ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين التي هي أصول الإسلام. النووي جمع 40 حديثا وزيادة حديثين أو ثلاثة. هذه الأحاديث التي جمع النووي هي القواعد العامة والأصول الشاملة في الإسلام، وذكر منها هذا الحديث. والسبب في ذلك أن هذا الحديث فيه تفسير للبر والإثم. هذا الحديث فيه تفسير للبر والإثم، ولا شك أن هذا من القواعد. ولذلك قال ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين، قال: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما وجعلهما ضدين. إذن هذا هو السبب في كون هذا الحديث من الأصول العامة، فيه تفسير للبر وفيه تفسير للإثم. والبر كلمة جامعة يدخل فيها جميع خصال الخير والمعروف، والإثم كلمة جامعة أيضا تدخل فيها جميع الآثام والقبائح والعياذ بالله. ومما يؤكد لك ذلك أن العلماء نظروا هذه النظرة إلى هذا الحديث، جعلوه من الأصول والقواعد العامة باعتبار البر والإثم. أن النووي رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث ذكر بعده حديث وابصة ابن معبد، بعد حديث النواس بن سمعان، وحديث النواس بن سمعان أو سمعان بالكسر والفتح هذا في صحيح مسلم. حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه هذا في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. قال وابصة بن معبد رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه الإمام أحمد في المجلد الرابع في الصفحة 28 و200. إذن هذا الحديث أيضا حديث وابصة، هذا أيضا فيه تفسير للبر وتفسير للإثم، ولكن يلاحظ أن تعريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبر في حديث النواس يختلف عن تفسيره وتعريفه للبر في حديث وابصة، وكذلك الإثم. قال في حديث النواس: البر حسن الخلق. في حديث النواس قال: البر حسن الخلق. في حديث وابصة قال: البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. إذن في الحديث الأول قال: البر حسن الخلق، وفي الحديث الثاني قال: البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. كذلك في الإثم، في حديث النواس قال عن الإثم: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك يعني ما تردد في صدرك واختلج واضطرب، ما تردد في صدرك كأنه يحك في صدرك، حاك كأنه يحك في صدرك من التردد والاضطراب والقلق، يعني أنك لا تطمئن إليه. ليس كالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، لا، الإثم النفس المفطورة على الخير والتي لم تدنس بالقبائح والذنوب لا تطمئن إليه، يظل يختلج في النفس، يتحرك، يحك في النفس والقلب، هذا الإثم. هذا في حديث النواس: وكرهت أن يطلع عليه الناس. في حديث الوابصة أيضا قال: الإثم ما حاك في نفسك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. تعريف الإثم في الحديثين واحد، ولكن في حديث النواس أضاف إضافة. في حديث النواس جعل للإثم علامتين، وفي حديث وابصة جعل للإثم علامة واحدة. في حديث النواس جعل للإثم علامتين: علامة باطنة وعلامة ظاهرة. العلامة الباطنة هو أنه يضطرب في النفس ويختلج، هذا في النفس، النفس ما تطمئن إليه، ما ترتاح. والعلامة الظاهرة كراهية أن يطلع الناس عليه، يعني بالناس هنا، الناس هنا يعني وجوه الناس وأماثلهم والفضلاء منهم، الناس هنا المقصود بهم فضلاء الناس أو وجوه الناس، أما السفهاء السقطة أو الكفرة أو الفجرة أو الفسقة هؤلاء لا عبرة بهم، لأن هؤلاء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والإنسان العاصي لا يكره أن يطلع هؤلاء على الذنب، لأن هؤلاء فطرهم منتكسة وقد يحسنون القبيح ويقبحون الحسن. بعضهم إذا رأى امرأة متحجبة ينفر، وإذا رأى امرأة سافرة متبرجة متهتكة فرح واستبشر، أليس كذلك؟ هؤلاء لا عبرة بهم، لأن هؤلاء قلوبهم منتكسة. إذا رأوا مثلا صاحب لحية، واللحية هي الفطرة، اللحية هي السنة، تجده يكره ذلك، يكره أن يرى لحية أو أن يرى حجابا. والكفار يكرهون أن يروا صلاة وصياما وزكاة وحجا وعمرة، يكرهون، ويكرهون أن يروا توحيدا وابتهالا لله عز وجل، فهؤلاء لا عبرة بهم. فالناس هنا في الحديث يعني الفضلاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، كما أنك تستحي من الرجل الصالح في قومك، الرجل الفاضل في قومك، تستحي أن تفعل قبيحا عنده أو أن يطلع عليك وأنت تفعل قبيحا، كذلك استحي من الله. استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالمقصود بالناس وجوه الناس فضلاؤهم أماثلهم، فهذه العلامة الظاهرة للإثم، العلامة الباطنة ما حاك في صدرك. قال: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هذه العلامة الباطنة. العلامة الظاهرة مذكورة في حديث النواس، العلامة الثانية: وكرهت أن يطلع عليه الناس. هناك أيضا زيادة في حديث وابصة، قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني انتبه، الإثم هو الشيء الذي لا يطمئن إليه المؤمن ولا يرتاح له. وإن جاءك أحد من الناس وأفتاك، لأنك لن تعدم شيخا من المشايخ أو مفتيا من المفتين يفتيك بالحل والإباحة، أليس كذلك؟ فيه ولا ما فيه؟ إيش تبغى؟ ماذا تريد؟ التمثيل، الدخان، الرقص، الغناء، الموسيقى، أي شيء تبغى فيه من يفتيك بأنه جائز ومباح، موجود فيه ولا ما فيه؟ بكثرة، بس اتصل أو ارسل إلى قناة من القنوات يأتيك الجواب بأنه هذا مباح وأنه هذا ما فيه شيء، أنه هذا حلال في الإسلام، نعوذ بالله. فلو أنك سألت شيخا: يا شيخ، إيش حكم اللي يسمع الموسيقى أو يستمع إلى الغناء؟ الشيخ سوف يقول لك: مباح، حلال، ابن حزم أباحه وفلان أباحه وفلان أباحه، ويأتيك بهذه الأقوال المعروفة عنده، وربما يطعن لك في الأحاديث الصحيحة التي تحرم الغناء وتحرم الموسيقى. أفتاك بذلك وأباحه لك، ولكن نقول لك أنت أيها المؤمن: ما الذي يتردد في صدرك؟ أنت مطمئن لهذه الفتوى؟ هل أنت مطمئن لرأي هذا الشيخ أم لست مطمئنا؟ هل أنت ترتاح لذلك؟ أنت إيش رأيك؟ إذا كان مؤمنا يخاف الله، إذا كان قلبه نقيا وفطرته سليمة، ماذا سوف يقول؟ والله بالحقيقة ماني مرتاح، والله الموسيقى والغناء تقسي القلب وتبعدني عن القرآن وعن الصلاة. طيب يا عبد الله، إن كان كذلك فما عليك من فتوى هذا المفتي؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لك ناصحا ومرشدا ومعلما: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يا أخي، وإن أفتاك بهذا إنه حلال، هذا إنما يصدر عن رأيه، إنما يصدر عن رأيه أو عن تقليد أعمى لغيره. يقلدون ابن حزم مثلا، يعني في مسألة الغناء يقلدون ابن حزم. طلع علينا هذه الأيام أحد الباحثين المنتكسين وأصدر كتابا في إباحة الموسيقى والغناء، ثم أصدر كتابا في إباحة حلق اللحية، قال حلق اللحية ما في شيء. هل أنت أيها المؤمن تعول على هذا الرجل أو تأخذ بقوله؟ هل أنت أيها المؤمن تستطيع أن تأخذ الموسى آلة الحلاقة وأن تحلق لحيتك استنادا على قول هذا الرجل ولا يكون في نفسك شيء؟ لا والله استحيل. لو كنت مؤمنا تقيا مستقيم الفطرة فإنك لن تحلق لحيتك، ولو حلقتها سوف تحس بالإثم والحرج الشديد في نفسك. فإذن هذا علامة الإثم. ثم نسألك: احلق لحيتك ثم اخرج أمام العلماء والصالحين وطلاب العلم، تستطيع؟ هل تستطيع أن تقابل الصالحين وأنت بدون لحية حلقتها؟ ماذا سوف يقول لك؟ والله لا أستطيع، أنا معروف عندهم بالاستقامة والسنة، معروف عندهم بأني ملتحي، كيف أحلق لحيتي ثم أذهب إليهم؟ أنا أكره أن يطلعوا على هذا مني. نقول إذن هذه علامة أنه إثم، لأنه حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن أفتاك هذا الرجل، هذا المفتي الأوروبي، هو في أوروبا عائش يفتي الأوروبيين ويصدر الكتب إلى بلاد المسلمين، وإن أفتاك هذا المفتي بأنه حلال، لكنك إن رجعت إلى ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد أن هذا الشيء من الإثم لا ريب ولا شك، وإن أفتاك هذا الرجل أو غيره من المفتين الذين يظهرون في القنوات، وإن أفتاك. لماذا؟ ما حاك في الصدر، ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وقال في الحديث الأول وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا ميزان نبوي نعتمد عليه ونعول عليه، وما علينا من فلان وفلان من الناس. الدخان مثلا بعض الناس يشربه، طيب ما رأيك تشرب الدخان؟ قال نعم، الشيخ أفتى بأنه حلال. طيب والله لو كنت رجلا صالحا، يعني بعض الناس يا إخواني قد يكون من الصالحين ويبتلى بمعصية، ممكن كثير قد يكون رجلا صالحا يبتلى بذنب من الذنوب، وما من أحد إلا وله معصية وله ذنوب، ولكن الله عز وجل هو الذي يستر على عباده. نحن نسألك أنت أيها الرجل، والله لو كنت رجلا صالحا لقلت لنا أنا مبتلى به أشربه وأنا أرى أنه حرام، والله لا أحله ولا أبيحه، ولكني قد ابتليت به، كما يقول بعض الناس هذا الكلام. لكن لو جانا واحد وقال لا أبدا الدخان هذا حلال والشيخ أفتى بأنه حلال، نسأله سؤالا واحدا، نقول له إذا كنت تقول بأن الدخان حلال، إذن اذهب إلى مجلس الشيخ بن عثيمين أو مجلس الشيخ بن باز ودخن هناك، تستطيع؟ تقدر؟ بل اذهب إلى أي مجلس فيه طلاب علم أو فيه ناس صالحون وأخرج السجارة وأشعلها أمامه، هل تستطيع؟ قال لا والله أستحي. إذن هذه العلامة الأولى، كرهت ماذا؟ أن يطلع عليه الناس. طيب اسأل نفسك ماذا تجد في نفسك من الدخان، هل أنت مرتاح مطمئن أم أنك محرج ومتأثم وقلق وبودك لو أنك تتركه؟ قال نعم والله، والله نفسي غير مطمئنة وأنا غير مرتاح لفتوى هذا الرجل. إذن هذه هي العلامة الثانية. طيب لا نعدم واحد من السفهاء الكالحين قال ما علي، أنا أعمر السجارة أمام أي إنسان وأنا ما في نفسي شيء أبدا من هذا الدخان، نقول له عظم الله أجرك في فطرتك، فطرتك أنت منتهية، لأنك لا تفرق بين المعروف والمنكر ولا تستقبح القبيح ولا تستحسن الحسن، عظم الله أجرك في فطرتك. صاحب الفطرة المنتكسة الميتة يا إخواني في الله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الآن تأتيك بعض النساء تتبرج وتتعرى أمام الناس وربما ترقص أمام الناس، هل هي تستقبح هذا الشيء؟ الجواب لا. مرة قرأت لبعض الممثلات التائبات وكانت من ممثلات ما يسمى بالإغراء، يعني تظهر بملابس فاضحة وتأتي في مشاهد ساخنة كما يقولون، كانت هذه المرأة تقول ماذا؟ قالت كنا نمثل الفيلم، انظر إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة سيئة، الفطرة ماتت، قالت كنا نمثل الفيلم وندعو الله أن ينجح. ما شاء الله على الدعاء هذا، توحيد. قالت نمثل الفيلم، هي يعني هي تريد أن تقول إن كنا في جاهلية جهلاء، يفعلون القبائح ويفعلون المنكر ثم يدعون الله أن ينجح لهم هذا الشيء، فطر منتهية. لذلك فيه من الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن ذهب أحدهما ذهب الآخر. بقدر حيائك بقدر إيمانك، وإيمانك بقدر حيائك. ولذلك الكافر لا حياء له، ولا لا؟ الكافر أليس يأخذ زوجته ويأخذ ابنته على شط البحر وهم في اللباس الفاضح الذي لا يستر إلا الثدين والسوأتين وأمام الناس، هل يفعل ذلك مؤمن؟ والله المؤمن تذبحه 70 ذبحة ولا يفعل 10 ذلك. إذن هذا الكافر لما يفعل هذا الشيء ليس عنده حياء، ما في إيمان. كذلك الفسق من أبناء المسلمين الذين لا يصلون ولا يذكرون الله وهم إلى الكفر أقرب إذا ما كانوا واقعين في الكفر، يفعلون ذلك، ما في حياء. أو يظهر هو نفسه بالملابس الفاضحة أمام الناس وربما تعرى أمام الناس، وكذلك المرأة ربما تعرت أمام الناس ما عندها حياء. لماذا؟ لأنه كلما ضعف الإيمان ضعف الحياء، وإذا مات الإيمان مات الحياء. وخذ هذا مقياسا. الآن المرأة ولا سيما النساء في زماننا هذا ابتلين بالتعري وبلبس اللباس الفاضح، شيء مؤسف. إذا شبهنا بالكافرات والفاجرات والفاسقات، يلبسن اللباس العريان والضيق والمفتوح والقصير إلى آخره، هذا دليل على ضعف الإيمان. والله لو كانت امرأة مؤمنة تقية تخاف الله ما تلبس العريان أبدا، ولا تكشف صدرها وظهرها وأكتافها أمام الناس أمام النساء أبدا، ما تفعل ذلك، إنها مؤمنة، لأن إيمانها قوي، كذلك حياؤها قوي. ولكن لما ضعف إيمانها ضعف حياؤها، فلا تستحي تلبس هذا اللباس الفاضح وتظهر به، بل تتزين به. لا إله إلا الله، يتزينون بالتعري وبكشف اللحوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على ذهاب الدين وعلى ضعف الإيمان. الإيمان والحياء قرنا جميعا، يعني أصبح في حبل واحد في قرن واحد، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. طيب، هذا بالنسبة للإثم. نعود إلى ماذا؟ إلى البر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر البر في حديث النواس بحسن الخلق، وفي حديث وابصة مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. ما الفرق؟ أجاب على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه جامع العلوم والحكم، فقال: إن البر يطلق بأحد اعتبارين. قال: البر يطلق بأحد اعتبارين. ملخص لكلامي، ملخص شديد ولا هو قد توسع. الاعتبار الأول قال: معاملة الخلق بالإحسان إليه، هذا البر بالاعتبار الأول، بالإطلاق الأول، أن تعامل الخلق معاملة حسنة، أن تعامل الناس معاملة حسنة. وأولى الناس بالمعاملة الحسنة الوالدان. وقد يطلق البر على الإحسان إلى الوالدين خاصة، فيقال: بر الوالدين. يعني الإحسان إلى الوالدين قد يسمى، قد يجمع فيه اسم البر، فيقال: بر الوالدين. والواجب على الإنسان أن يبر والديه، وأن يبر إخوته، وأن يبر أخواته، وأن يبر زوجته، وأن يبر أولاده، وأن يبر إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وأن يبر المسلمين، أن يكون بارا بهؤلاء، أن يكون خيرا صالحا، وأن يعاملهم معاملة حسنة. هذا هو البر. بهذا الاعتبار عرفه وفسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النواس لما قال البر حسن الخلق. تريد البر؟ البر أن تعامل الخلق معاملة حسنة، أن تكون حسن الأخلاق، وجهك طلق، كلامك لين، وكفك ندي، وأن تكف الأذى عنه. هذا البر، هذا حسن الخلق، كما جاء عن عبد الله بن عمر أو غيره قال حسن الخلق شيء هين. حسن الخلق شيء هين، ما هو؟ وجه طلق وكلام لين، هذا حسن الخلق، أن يكون وجهك وجها طلقا بشوشا، وأن يكون كلامك كلاما لينا سهلا، هكذا تعامل الناس بهذه المعاملة الحسنة، هذا حسن الخلق. إذن هذا البر بهذا الاعتبار، المعاملة الحسنة للخلق، هو الذي جاء تعريفه وتفسيره في حديث النواس بن سمعان. قال: والاعتبار الثاني فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. البر بالإطلاق الثاني فعل جميع الطاعات التي أمر الله بها، وذلك كما في قوله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن في هذه الآية جمع خصال الطاعات، خصال البر: الإيمان بالله، ثم قال الإنفاق، ثم قال الصلاة، ثم قال الصبر إلى آخره. ففي هذه الآية جمع الله عز وجل خصال الخير وأفعال المعروف من الطاعات الظاهرة والباطنة، الباطنة كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخره، والظاهرة كقوله والمنفقين في الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه كلها أفعال ظاهرة. فالمقصود أن البر فعل الطاعات الظاهرة والباطنة كما في هذه الآية الكريمة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أفعال إيش؟ باطنة، عقيدة، هذه في الباطن. ثم قال: والنبيين وآتى المال على حبه، يعني على حب المال، لأن النفس تحب المال، على حبه، الضمير يعود على المال، وقال بعض المفسرين يعود على الله، يعني آتى المال على حب الله، يريد رضا الله، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. آتى المال وأقام الصلاة، هذه أفعال إيش؟ أفعال ظاهرة. وآتى الزكاة والصابرين في والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه كلها أفعال ظاهرة. فإذا ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة جمع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة في اسم ماذا؟ في اسم البر. البر هنا في هذه الآية شمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وهذا هو المراد في الحديث الثاني، حديث وابصة. ماذا قال؟ قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يعني تريد العمل الصالح، تريد الخير، تريد الطاعة، تريد الشيء الذي يرضي الله، الشيء الحلال الذي لا يسخط الله، ما هو؟ خذ الضابط هذا: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. انظر إلى ما تطمئن إليه نفسك وقلبك أنت أيها المؤمن سليم الفطرة، أنت أيها المؤمن سليم الفطرة، انظر، هذا رضا الله. ولذلك قال العلماء إن النفس البشرية مفطورة على تحسين الحسن وتقبيح القبيح، أي أنها مفطورة على التفريق بين الحسن والقبيح، مفطورة على ذلك، يعني مفطورة على الخير. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الاستقامة على الصلاح، ومن ذلك التوحيد. فأبواه من أين يأتيه الانحراف؟ من أين يأتيه الانحراف؟ من الخارج. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذن الإنسان مفطور على الخير، مفطور على التوحيد، مفطور على الاستقامة، مفطور على معرفة المعروف وعلى إنكار المنكر، مفطور على معرفة الحسن وعلى معرفة القبيح. من أين يأتيه الانحراف؟ يأتيه الانحراف من الخارج. يعني أعطيكم مثالا واحد أو مثالين. الأول، لو ولد مولود وتركناه، تركناه على ماذا ينشأ من حيث العقيدة؟ على التوحيد، على الاعتراف بأنه لا إله إلا الله، بأن هذا الكون له رب واحد هو الخالق. ولكن ما يعرف التفاصيل، تفاصيل العقيدة. من أين تؤخذ تفاصيل العقيدة؟ تؤخذ من أنبياء الله، ولذلك أرسل الله الرسل حتى يعلم الخلق تفاصيل العقائد. أما أصل العقيدة يعرف بالفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الله عليها عباده. طيب المثال الثاني، وخذوه من الواقع، لو ولدت امرأة جارية صغيرة وتركناها، على ماذا تنشأ؟ هل تنشأ على التبرج والسفور أم على الحجاب؟ ها؟ على الحجاب. يعني هذه البنت لو تركت فإنها سوف تتحجب عن الرجال، ولكن من أين يأتيها التبرج والعري؟ من الخارج. وإلا لو تركت على فطرتها ففطرتها سليمة، سوف تنشأ على الاستقامة على الحجاب، ولن ترضى بغير ذلك. لكنها لما نشأت في مجتمع متفسخ متحلل متبرج يدفع المرأة إلى ذلك، وإلا فإنها سوف تواجه المتاعب والمصائب، تضطر، لأنها ترى أمها وترى خالاتها وترى أخواتها وترى جاراتها، المجتمع كله على التبرج والسفور والانحلال والاختلاط، كيف تنشأ؟ تنشأ على هذا، كما قال ذاك الشاعر العربي: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك هذه البنت سوف تنشأ على ما عودها المجتمع. وإلا لو أخذنا طفلة صغيرة من أوروبا مثلا أو من أمريكا حيث التفسخ، أو أخذناها من بلد إسلامية ما نزكي أنفسنا، بلد إسلامي أو عربي يوجد فيه هذا الشيء، أخذنا هذه الطفلة عمرها سنة وأتينا بها إلى بيئة محافظة على الحجاب، الحجاب بنوعيه، أن تستتر المرأة باللباس الساتر وأن لا تختلط بالرجال، ونشأناها في هذه البيئة إلى أن بلغت 20 سنة، ثم أرجعناها إلى أهلها، هل تخلع الحجاب؟ أبدا، فطرة فطرت عليها ونشأت عليها، ما تفعل إلا إذا كثر عليها الضغط والانحراف. من أين؟ من الخارج. هي مفطورة، مفطورة على الخير وعلى الحجاب. وهكذا كل إنسان يأتيه الانحراف من أين؟ من الخارج. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. نأتي الآن إلى امرأة المسلم، الشيء بالشيء يذكر، ويقال لها: أيها المرأة، امرأة متحجبة، اكشفي عن وجهك فإن الشيخ فلان يفتي بذلك، الشيخ فلان يفتي بأن كشف الوجه حلال. هذه المرأة إما أن تقول: أنا ما أقبل بذلك أبدا ولا أرتاح له، وإما أنها تقبل ذلك إن كان في نفسها شيء وتكشف وجهها. لو كشفت وجهها ماذا يكون في نفسها؟ الراحة والطمأنينة أم الحرج والضيق؟ ها؟ إن كانت مؤمنة تقية ماذا تفعل؟ ماذا يكون في نفسها؟ تحرج، لأنها سوف تكون قلقة. دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا ليس من البر. هذا من ماذا؟ هذا من الإثم. هذا والله ميزان نبوي. لو أن كثيرا من مشايخ المسلمين اليوم الذين يفتون بالرخص، وكم أضروا بهذه الفتاوى، لو تأملوا في هذا الحديث وفي هذا الضابط النبوي، بل لو أن الناس الذين يتأثرون بهؤلاء المفتين لو تأملوا في هذا الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأغناهم، ولما وقعوا في الانحراف وفي الإثم والحرج. والله المستعان. أظن أن في ذلك يعني كفاية في شرح هذا الحديث، ونكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى نتابع في قراءة الشرح وما بعده من الأحاديث.